من الميدان حيث الألم يتكرر في غزة، ننتقل بكم الآن إلى ملفنا السياسي. فالحرب المستمرة على القطاع لا تجري فقط على الأرض، بل تحمل في طياتها حسابات سياسية وأمنية داخل إسرائيل نفسها، حيث تتعالى أصوات الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري حول إدارة العدوان في ظل فشل الاحتلال في تحقيق كافة أهدافه المعلنة حتى الآن. تفاصيل أكثر نتابعها وإياكم دائما مع الأستاذ ياسر مناع المختص بالشأن الإسرائيلي والذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أستاذ ياسر، بداية مساء الخير.
مساء النور لكل أستاذ المستمعين.
يعني لنبدأ من حيث الساعة الماضية، من تصريحات ترامب وأيضا تصريحات نتنياهو حول استهداف المستشفى، وترامب الذي تحدث بأن هناك أسبوعين إلى ثلاثة أمام نهاية هذه الحرب. كيف يتابع الإعلام العبري تصريحات نتنياهو وحديثه أيضا عن عدد الأسرى الأحياء المتبقين؟
يعني هنالك مفارقة في البداية، هنالك مفارقة واضحة في إسرائيل بين من يعلن عدد الأسرى الأحياء أو الأموات هو ترامب وليس بنيامين نتنياهو. هذا سابقا شكل نوع من السخط الإسرائيلي، على اعتبار أن بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية هي يجب أن تقول هذا أولا. ثانيا، باعتقادي أن الموقف الأمريكي غير واضح تماما، كما هو موقف بنيامين نتنياهو فيما يتعلق، هل هو يريد الذهاب إلى مفاوضات أم يريد الذهاب إلى توسيع الحرب وتطبيق خطة مركبات جدعون 2 ضد مدينة غزة. حتى اللحظة غير واضحة ما الذي تريده إسرائيل، ولكن أستطيع أن أفهم من خلال كلام ترامب أنه رسالة إلى إسرائيل، أنك إذا أردت أن تنفذ عملية في قطاع في مدينة غزة بالتحديد هنالك مدة محدودة، وبالتالي باعتقادي أن إسرائيل تحاول أن تسير في مسارين، مسار المفاوضات وتريد أن تقول نحن نريد مفاوضات، ولكن هنالك 5 شروط إسرائيلية أعلن عنها نتنياهو قبل عدة أيام، نحن سنفاوض على هذه الشروط وإلا لن ننهي الحرب أو الذهاب، وبالتزامن مع ذلك وفي ظل المفاوضات سوف تكون إسرائيل قد بدأت عمليتها ولكن بشكل تدريجي في مدينة غزة. باعتقادي أن الهدف من مدينة غزة هو تدمير ما تبقى من المباني في مدينة غزة فقط، يعني مسألة الحديث عن أسرى ومسألة تدمير ما تبقى من قدرات الفصائل الفلسطينية، كل ذلك أهداف نسمعها في كل مرة، ولكن باعتقادي أن الهدف الحقيقي اليوم من وراء عملية مركبات جدعون هي إتمام تدمير ما تبقى من المباني في قطاع غزة.
وأيضا هذا ملمح ليه ترامب أستاذ ياسر عندما قال بأن نتنياهو في كل مرة يتحدث عن موضوع معين، وهذه المرة يتحدث الآن عن غزة، ولكن هناك وقت معين أو يعني حسب ما يعني أشار.
نعم، يعني كما قلنا أنه واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أمهلت إسرائيل مدة معينة لهذه العملية أو وضعت لها سقف، ولكن أيضا التجربة علمتنا خلال هذه الحرب بأن إسرائيل قادرة أيضا على إقناع ترامب. إذا لاحظنا السلوك، التصريحات والسلوك الإعلامي لترامب هو متقلب، في كل مرة يخرج في تصريحات مختلفة ومتباينة، وبالتالي لا يمكن بناء موقف تحليلي على تصريحات ترامب. قبل شهر تحدث بأنه خلال الأيام القادمة سيكون هنالك وقف إطلاق النار، وفجأة خرج الموقف الأمريكي الذي نسف كل هذه المفاوضات وأعاد المفاوضات إلى نقطة، يعني رغم أن هنالك كان توافق أو إيجابية إسرائيلية وموافقة فلسطينية ونبرة تفاؤلية من قبل الوسطاء، ولكن يعني حتى اللحظة كما نقول أن الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي غير واضح من مسألة المفاوضات ومسألة توسيع بدء عمليات مركبات جدعون على قطاع غزة. ولكن الأهم من ذلك في تصريح لويتكوف الذي قال ستنتهي الحرب ولن تكون هنالك حماس أو سيتم تدمير حماس، على اعتبار أن هذا هو التماهي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في أهداف الحرب، إضافة إلى ذلك بأن إسرائيل أيضا تستعد لمسألة تهجير الفلسطينيين إن استطاع ذلك. هذا مخطط، هل ينجح أو لا ينجح؟ باعتقادي أنه سابق لأوان الحكم على هذا، ولكن هذا جزء من المخطط الإسرائيلي، على اعتبار أن إسرائيل إذا استطاعت أن تدمر ما تبقى من المباني السكنية في قطاع غزة هذا سوف يدفع الفلسطينيين إلى الجنوب وبالتالي إلى المعسكرات الاحتجاز التي تنوي إسرائيل إقامتها في الجنوب، ومن ثم كمقدمة لتهجير الفلسطينيين كما قيل في أكثر من مناسبة على لسان باحثين صحفيين ساسة وزراء في إسرائيل.
نعم أستاذ ياسر، يعني ما تحدث به ترامب اليوم وتحدثه أن هناك أيام معينة، وغدا ثلاثاء عائلات الأسرى، يعني غدا سيكون هناك حالة شلل أيضا في إسرائيل كما كانت يوم الأحد، برأيك هل يعني كل ما يحدث الآن سيشكل ضغط على نتنياهو هذه المرة، أم أن نتنياهو يعي أو يعرف كيف يتعامل مع كل هذه الضغوط؟
يعني العامل الوحيد الذي يضغط على بنيامين نتنياهو بشكل حقيقي هي الإدارة الأمريكية فقط. باعتقادي أن مسألة عوائل الأسرى هو نوع من الضغط، ولكن ضغط لا يؤثر على سير القرارات لدى الحكومة الإسرائيلية. منذ بداية هذه الحرب هنالك تظاهرات، تتسع هذه التظاهرات تشمل شرائح جديدة في المجتمع الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة هذه التظاهرات تفتقد إلى عاملين. العامل الأول أن تكون هنالك قيادة موحدة لهذه التظاهرات، واضحة الرؤية، واضحة المطالب، ماذا تريد؟ هل تريد إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، أم تريد فقط إعادة الأسرى؟ هذه المطالب يجب أن تكون واضحة ولديها رؤية واضحة بماذا تريد، قيادة موحدة أولا. ثانيا أن تشمل هذه الإضراب التظاهرات شرائح جديدة، وأن تنتقل إلى مرحلة الإضرابات وتشمل قطاعات أخرى، نقابة العمال، قطاع الهايتك، القطاعات الصناعية، انضمام أرباب المال أيضا في إسرائيل. كل هذان العاملان باعتقادي أنهما هما الحاسمان في هذه التظاهرات، وإلا ستبقى هذه التظاهرات تراوح مكانها. في كل مرة يأتي بنيامين نتنياهو هو شخصيا، أو يرسل ديرمر، أو مسؤول ملف، أو مسؤول الأسرى والمختطفين في الجيش قال هيرش، يرسله إلى العوائل يتحدثون معهم، يعني أو كما يقال إبر تخدير، ومن ثم تعود المسألة كما إلى طبيعتها. ولكن أيضا هنالك على باعتقادي أن هنالك باتت رؤية واضحة لدى هؤلاء العوائل بأن بنيامين نتنياهو يعني لا يولي لملف أبنائهم أي اهتمام أو الاهتمام الكبير، وأنه ليس على سلم الأولويات، وهذا بدأ واضحا من خلال الاقتباسات التي نشرت وسربت من اجتماعات الكابينت في الأونة الأخيرة.
طب أستاذ ياسر، يعني رغم كل ما تحدثت به ورغم حالة السخط عند عائلات الأسرى والشارع الإسرائيلي، لماذا نتنياهو حتى اليوم وحزبه يتصدر نتائج الاستطلاعات؟
بداية المجتمع الإسرائيلي ينزح نحو اليمين، هذا أولا، هذه نقطة هامة جدا، بل طبيعة المجتمع الإسرائيلي والبنية الخطابية في إسرائيل والبنية السياسية والفكرية والأيديولوجية تنزح نحو اليمين، هذا أولا. ثانيا هنالك شريحة واسعة اليوم في إسرائيل ترى بأن بنيامين نتنياهو حقق إنجازات لم يحققها أحد غيره، على اعتبار أن بنيامين نتنياهو وحزبه ومن حوله وكل هؤلاء المستشارين وما يمتلك من إعلام وتروج لبنيامين نتنياهو على اعتبار أنه بطل قومي إسرائيلي، يعني يحاول أن يرى في ذاته أكثر من. لذلك إذا نظرنا إلى خطاباته وحللنا وأجرينا تحليلا للخطاب الذي لخطاباته وكلماته، هو يتحدث بنبرة استعلائية، هو يتحدث بأنه قد يعني مثلا استهدف إيران على اعتبار أن لا رئيس وزراء استطاع أو تجرأ على استهداف إيران، هو يتحدث عن عمليات الاغتيال. أيضا بنيامين نتنياهو في خطاباته يتحدث بأنه لا يخوض فقط حرب عن إسرائيل، بل يخوض حرب عن أوروبا بشكل عام، لذلك يستخدم كثير من المصطلحات، يتحدث هذه معركة الخير أمام الشر ومعركة النور أمام الظلام. وبالتالي هذا الخطاب وهو بالمناسبة خطاب شعبوي، هو يؤثر في شريحة واسعة في المجتمع الإسرائيلي. لذلك إذا غصنا في الخطاب الإسرائيلي الداخلي والنقاش داخل المجتمع، نرى بأن هنالك شريحة واسعة في إسرائيل ترى بأن ليس فقط الأسرى في قطاع غزة هم من يضحون، هنالك الجنود، هنالك المصابين، هنالك من يعني من خرجوا أو نزحوا من غلاف غزة بعد 7 أكتوبر. كل هذه الفئات هي تقاتل وتضحي بهذه المعاني، وبالتالي هذا الذي يجعل موضوع الأسرى وقضية الأسرى ليست ذات أولوية. إضافة إلى ذلك، في أحد الخطابات لبنيامين نتنياهو قال كلمة واحدة، نحن في هذه الحرب سنعيد الأسرى بالقوة، لأنه إذا أعدنا الأسرى عن طريق التفاوض، هذا درس لجميع أعداء إسرائيل بأنه تستطيع خطف مدنيين أو أسرى إسرائيليين، وأن هذه النقطة هي تؤدي إلى تركيع أو إضعاف إسرائيل. هذه أيضا هذه الفكرة، هنالك شريحة واسعة مقتنعة داخل المجتمع الإسرائيلي بهذه الفكرة. وبالتالي كما قلنا، يعني إجابة بالعودة إلى سؤالك المركزي، أن بنيامين نتنياهو هو يخاطب ويغازل شريحة واسعة يمينية شعبوية في المجتمع الإسرائيلي، هي تؤمن ببنيامين نتنياهو وتؤمن بنهج بنيامين نتنياهو وتؤمن بنهج اليمين بشكل عام، على اعتبار أن اليمين الإسرائيلي اليوم لديه مشروع للسيطرة على مفاصل الدولة، على القضاء، الإعلام، المؤسسة العسكرية، وبالتالي هذا مشروع متكامل له تأييد واسع في المجتمع الإسرائيلي.
نعم أستاذ ياسر، الخلاف ما بين المؤسسة السياسية والعسكرية هل هو حقيقي أم أنه فقط يعني يصدر للإعلام بأن هناك خلاف، أو للتنصل يعني من مسؤولية فقدان أحد الأسرى مثلا؟
نعم، يعني بداية الخلافات في المجتمع الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر تعمقت أكثرا فأكثر، والصدوع يعني تجذرت كما يقال، وأن إسرائيل تذهب بنحو الحرب الأهلية، ولكن ليس بمعناها التقليدي الذي نفهمه. هنالك حرب خفية، هنالك صراع بين شرائح متعددة داخل هذا المجتمع، هذا أولا. ثانيا، هنالك مفارقة. اليوم المستوى السياسي في إسرائيل هو مستوى لا يمتلك أي خبرات عسكرية، وإضافة إلى ذلك، رغم عدم امتلاكه أي خبرات عسكرية، هو يستطيع أن يملي على المجتمع على المستوى العسكري ما يريد، على عكس الانتفاضة الثانية مثلا، أو حرب لبنان الأولى أو الانتفاضة الأولى، أن المستوى العسكري هو الذي يملي على المستوى السياسي ماذا يفعل وماذا لا يفعل. اليوم العكس، المستوى العسكري ضعيف، وبالتالي من هنا منبع الخلافات، بأن هذا المستوى العسكري الذي يرى بأن أهداف الحرب قد انتهت، وأن الدخول في حرب وتوسيع العملية والذهاب إلى عملية في مدينة غزة هي كأنك تدخل الجيش في مصائد الموت، كما قال يال زمير، وأنه يعرض المختطفين والأسرى إلى الخطر. كل هذه المستوى السياسي يتحدث من نوع من المهنية العسكرية من خلال خبرات هؤلاء الجنود والضباط والذين يقيمون الوضع، ولكن المستوى السياسي لا يفقه ذلك، هو يريد فقط الذهاب نحو أهداف أيديولوجية واضحة. سموتريتش، بن غفير، وهؤلاء وصناع القرار، سواء نعلم أسمائهم أو لا نعلم، ولكن بشكل عام اليوم هم يريدون إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة، يريدون تهجير الفلسطينيين، يريدون تدمير قطاع غزة، بمعنى أن يصبح قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، وأن يدفعوا سكان ثمن غزة أو يدفعوا سكان قطاع غزة الثمن. باعتقادي أن هذه المفارقة وهذه الحالة هي بالفعل تشير إلى أن هنالك صراع حقيقي وداخل بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية، ولكن الأهم من ذلك أن قرارات المؤسسة السياسية هي النافذة وهي التي تخرج إلى حيز التنفيذ. لذلك منذ بداية النقاش حول الحرب على مدينة غزة أو توسيع العملية أو توسيع الحرب في مدينة غزة، كان هنالك خلاف واضح، تصريحات خرجت إلى الإعلام بين إيال زمير والمستوى السياسي، ولكن إيال زمير في لحظة ما قال نحن ملتزمون بقرارات المستوى السياسي، هذا أولا. ثانيا، هنالك جملة لافتة في تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في كل مرة يخرج فيها في تصريح، يقول هذه الجملة نحن ملتزمون بأهداف الحرب وفق أو كما أقرها المستوى السياسي، وكأن هذا المستوى العسكري يريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي بأن هذه الحرب ونتائجها هي ملخص قرارات المستوى السياسي. إذا فشلت وإذا كان هنالك فشل وإذا قتل أحد من الجنود أو أحد من الأسرى، هذا نتيجة قرارات المستوى السياسي، ونحن ليس لنا أي علاقة في هذه القرارات.
طيب أستاذ ياسر، يعني أخيرا، في ضوء كل هذه التطورات الميدانية وأيضا ما يجري في قطاع غزة، برأيك وحسب متابعتك، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة؟
يعني باعتقادي إذا حدثت هنالك بالفعل اختراقة حقيقية في المفاوضات سيكون هنالك اتفاق. إذا بالفعل كان هنالك اتفاق، باعتقادي أن اليوم بنيامين نتنياهو نصب هذه الأسس الخمسة التي تحدث عنها قبل عدة أيام في مؤتمره الصحفي، وقال أن هذه هي شروط المفاوضات، وباعتقادي أن هذه هي نتائج الحرب. هكذا يريد، هو يريد إبعاد فصائل قيادات الفصائل الفلسطينية، هو يريد نزع سلاح حماس والفصائل المقاومة، هو يريد قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وأيضا هو يريد إضافة إلى ذلك أن يكون هنالك إدارة لقطاع غزة ليست فلسطينية عربية، أو حتى ليس لها، أو فلسطينية ولكن ليس لها علاقة بالسلطة الفلسطينية أو حماس، إضافة إلى ذلك إعادة كامل الأسرى الأحياء والأموات. باعتقاد أن هذه النقاط الخمسة إن حدث هنالك اختراق في المفاوضات سيكون هناك اتفاق، وإلا اليوم إسرائيل بكل يعني للأسف، وهذه هي الحقيقة، بأنها تستعد للعمل أو تنفيذ العملية في مدينة غزة. هذا باعتقادي أنه يعني سيواجه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمسألة تحديد الوقت، وأيضا من الناحية العلاقة مع الدول الأوروبية أيضا هذا سيشكل ضغط على إسرائيل من قبل الدول الأوروبية. لذلك إسرائيل أيضا تركز على مسألة إدخال المساعدات، في كل مرة يتم الحديث فيها عن بدء عملية مركبات جدعون يتم الحديث فيها مباشرة بالتزامن مع ذلك عن عملية إدخال مساعدات وإقامة مراكز إنسانية، في محاولة يعني لذر الرماد في العيون كما يقال في هذا الشأن. ودر إسرائيل وتريد إسرائيل أن تدر عن ذاتها مسألة أنها ترتكب تجويع وإبادة في قطاع غزة.
نعم، الأستاذ ياسر مناع المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا عبر خط الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، من خلال ما تابعناه يتضح بأن إسرائيل تعيش مأزقا سياسيا وعسكريا متصاعدا بين فشل تحقيق الأهداف وتزايد الضغوط الدولية، وبين خوفها من الاعتراف بالعجز أمام غزة. لكن المؤكد أن هذه الحرب لم تعد مجرد معركة ميدانية، بل تحولت إلى اختبار استراتيجي لمستقبل الحكومة الإسرائيلية ولعلاقاتها الإقليمية والدولية. على أي حال، سنبقى نرصد وإياكم تطورات هذا الملف وتداعياته أولا بأول. إلى أن نلتقي بكم مجددا، لتحياتي دائما لكم عقيل عواودة، إلى اللقاء.